هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
وصل التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 69 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قد يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يعني قوله سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم، يعني أصابهم عذاب في الدنيا والآخرة كالذين من قبلكم، يعني مثل حال الذين من قبلكم وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. قال الحسن البصري بدينهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خابوا، أي في الكذب والباطل. أولئك حبطت أعمالهم بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة. يعني قبلها كان ذكر المنافقين والكفار، في الآية التي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وبعدين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. فيقول أعمالهم حدث إما لفساد الأعمال في نفسها كحال الكفار الذين يعبدون غير الله، فهؤلاء أعمالهم حبطت لأنهم أعمال أشركوا فيها بالله تعالى وعبادات باطلة لم يشرعها الله، أو بطلانها من أجل عدم إخلاص نيته فيها المنافق. قد يعمل عملا، العمل في ذاته عمل صالح يعني كالصلاة والجهاد وكذا، لكن هو حادث لفساد النية وأنه لم يرد به وجه الله لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة. قال وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. ثم ساق الإسناد عن ابن جريج والإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كالذين من قبلكم، قال الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم قال هؤلاء بنو إسرائيل، شبهنا بهم أو شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل من جحر ضب لدخلتهم. الضب حيوان معروف من الزواحف، وجحره يضرب به المثل في الضيق والنتن، يعني جحره ضيق وممكن اللي هي الرائحه كريهه الرائحه، حتى لو دخلوا جحر ضب. فانا ضرب النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول يعني لتتبعن من كان قبلكم حذو القزه بالقزه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني حتى لو هذا المكان الذي هو شديد الضيق والنتن ورغم ذلك ستقلدونهم فيما يفعلون من قبائح اعمالهم. ثم نقل عن ابن جريج ايضا، ابن جريج رحمه الله عبد الملك بن جريج كان يعني يعني كبار أئمة أهل مكة رحمه الله، كبار فقهاء أهل مكة وأئمتهم في زمان رحمه الله، فساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكتاب. قال: فمن يعني كما تفسرها الروايات الأخرى، من القوم إلا أولئك، أو من القوم إلا يعني هم أهل الكتاب. مع أنه في حديث آخر كما سيأتي قالوا فارس والروم، قال: فهل الناس إلا هم؟ فمرة ذكر أنهم اليهود والنصارى، وأنهم أهل الكتاب، وأنهم فارس والروم، وذلك أن كل هؤلاء سيتشبه بهم المسلمون أو ناس من المسلمين ويفعلون مثل ما يفعلون. ثم ساق الإسناد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم القرآن، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الخلاق الدين، الخلاق الدين، زي ما له في الآخرة من خلاق. وأصل كلمة الخلاق في اللغة هي الحظ والنصيب، يعني الذي له خلاق في الآخرة يعني له حظ أو له نصيب، ولا يكون للإنسان خلاق في الآخرة إلا بالدين. فهؤلاء استمتعوا بخلاقهم، يعني في المعنى اللغوي هو بحظهم ونصيبهم. وهنا التفسير يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الحسن قال: استمتعوا بدينه. فالاستمتاع بالدين يعني بالنسبة لليهود والنصارى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وأحضار اليهود والنصارى أكلوا أموال الناس بالباطل وغير ذلك، يعني استمتعوا بدينهم في هذه الدنيا ولم يتدينوا دينا يطلبون به وجه الله في الآخرة ويطلبون به ثواب الله في الآخرة. فيحذر الله تعالى أمة الإسلام أن تفعل مثل فعله. وخضتم كالذي خاض، والخوض هو الكذب يعني، وكذبتم كالذي كذبوا ووقعتم في الباطل الذي وقعوا فيه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع الفارس والروم. قال: فهل الناس إلا هم؟ فهل الناس إلا هم يعني هم فارس والروم، هم اليهود وهم النصارى وهم الفرس وهم الروم، كل هؤلاء حذرنا أن نتشبه بهم وأن نعمل مثلهم. دائما يعني نلاحظ، وهذا المعنى يعني أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: مخالفة أصحاب الجحيم. يعني الصراط المستقيم يقتضي من المسلم، يطلب منه أن يخالف أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى. فابن تيمية رحمه الله له كتاب كبير يعني مجلد كبير اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كله في موضوع النهي عن التشبه باليهود والنصارى. أورد فيه يعني تتبع القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وركز بالذات على هذه الآية الكريمة يعني، وتوسع في الاستدلال بها، وتتبع يعني القرآن الكريم وجمع الآيات التي تنهى عن التشبه باليهود والنصارى، ثم الأحاديث الشريفة التي تنهى عن التشبه بهم. فيعني كما يعني قرر بعد تتبع الآيات والحديث الشريف يعني أن الله سبحانه وتعالى ثم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عند النهي عن شيء من قبائح الأمور، يعني في كثير من الأحيان لا ينهى الله تعالى عن الشيء القبيح مباشرة، ولكن يعني تأتي الآيات بما يفيد يعني هذا المعنى: لا تفعلوا مثل اليهود والنصارى الذين فعلوا كذا وكذا، لا تفعلوا مثل المشركين الذين فعلوا كذا وكذا. يعني من مرات لا يأتي النهي بصورة مباشرة، يعني مثلا أراد الله تعالى أن ينهى عن الاختلاف والتفرق مثلا، فيأتي النهي عن الاختلاف والتفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مثلا. ينهى الله تعالى عن قسوة القلب، قال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا تكونوا كالذين ايه قد اوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. فهنا ايه ما جاش مثلا نهي بسوره المباشره اياكم وقسوه القلب مثلا او انما ايه لا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب الذين ايه قسوا قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينهى عن مثلا حلق اللحيه فيقول خالف المجوس اعفوا اللحى وكذا مثلا يامر بالصلاه في النعال مثلا ويبيح الصلاه في النعال فيقول ان اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم وهكذا الى اخره. فاذا يعني من خلال تتبع القران الكريم ان الشيخ الاسلام رحمه الله جمع عددا ضخما من الايات والاحاديث كلها في تقرير هذا المعنى فيقول ان الله تعالى يريد يعني ان يقرر للامه الاسلاميه ان اليهود والنصارى هم علامه على كل شر وعلى كل فساد وان طريقتهم طريقه يعني ذميم وان المسلم عليه ان يجانب طريقتهم مجرد كونهم علامه على الشيء وشيء يعني من خصائصهم ومن افعالهم معناه انه شر وقبح وان المسلم عليه ان يتجنب طريقتهم ويحاذر ان يعمل مثل عملهم. فهنا يعني هذا المعنى هنا في هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى ينهى عن الانشغال بالدنيا عن الاخره وعن اراده الدنيا بالعمل الصالح او كذا فاورد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في سوره النهي عن التشبه بالذين من قبلنا ممن ضل وانحرف يعني وفعل هذه القبائل. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يعني الاول قبل ان نشرح الايات الكريمه ان تتم لما سبق يعني دائما التشبه الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي يعني دائما الامه المغلوبه هي التي تتشبه بالأمة الغالبة. يعني جاء على المسلمين زمان يعني كان اليهود والنصارى هم الذين يتشبهون بالمسلمين. كان اليهود والنصارى يلبسون العمائم وكان مرات يعني يؤتى بهم العمر بن عبد العزيز وكان النصارى يلبسون مثل عمائم المسلمين والمسلمين مثل ما يلبس وينهاهم عن ذلك. فكان كانوا هم الذين يحاولون التشبه بالمسلمين. وكذلك يعني أيام عز الاسلام والمسلمين في الاندلس وكذا كان يعني ملوك اوروبا وكذا يرسلون اولادهم للتعلم في بلاد المسلمين وتعلمون اللغه العربيه وتعلموا كانت هي لغه العلم ولغه فدائما هنا الوصيه للمسلم ان يعتز بدينه ويعتز يعني بلغته وبعادات الاسلام وعادات المسلمين وطرائقهم يعني لان أكبر مشكلة يعني تواجه المسلمين يعني من أكبر يعني المشاكل التي تواجه المسلمين مشكلة الهزيمة النفسية اللي استشعار الضعف وأن المشركين يعني أنهم متميزون عن المسلمين. فهذا الضعف النفسي هو الذي لا يدفع صاحبه إلى الاعتزاز بالدين وإلى الأخذ بأسباب القوة والمجد وكذا. فهنا قول الله سبحانه: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام. ألم يأتهم نبأ الذين قبلهم قوم نوح يعني ألم يأتهم نبأ العذاب الذي أنزله الله تعالى بقوم نوح حيث أهلكهم وأهلك من على الأرض جميعا إلا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وعاد اللي هم قوم نبي الله هود عليه السلام كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام. وثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم النمروز بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله، وغرد أهلكه كان ببعوضة يعني كانت سبب هلاكه، وأصحاب مدين قال وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة، يعني اجتمع عليهم ثلاثة أنواع من العذاب على قوم مدين، رجفة زلزلة الأرض من تحتهم والصيحة اللي هي الصوت العظيم يعني الضجة العظيمة التي تخيفهم وظلة أصابتهم يعني سحابة قاتمة كان فيها يعني عذاب حل بهم ونزل بهم يعني وأمطرتهم يعني نارا أو كما ورد في تفسيره. والمؤتفكات قوم لوط، والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن يعني في عدة مجموعة مدن متقاربة يعني. وقال في الآية الأخرى والمؤتفكة أهلا أي الأمة المؤتفكة، وقيل أم قرى، قيل المؤتفكة يعني هنا الإمام كثير رحمه الله يتكلم عن ورود المؤتفكات جمعا وورودها مفردة يعني، فيقول مرة وردت جمعا كما هنا والمؤتفكات، فيقول لأنها لم تكن قرية واحدة بل عدة قرية. أصل كلمة اتفاك في اللغة العربية معناها القلب يعني الانقلاب، فالمؤتفكة يعني المنقلبة، لأن قرى قوم لوط يعني رفعها جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى بجناحه أو بطرف جناحه، جناح من أجنحته وله 600 جناح عليه السلام، فجناح واحد من بطرف جناح واحد من أجنحته رفع قرى قوم لوط إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابه ثم قلب فصار أعلاها أسفلها وصار أسفلها أعلاها، فسميت المؤتفكة لأنها هي المنقلب. يعني قيل إن المؤتفكة يعني في هذه الآيات الكريمة وعندما يذكر الله تعالى قرى قوم لوط يسميها المؤتفكة أو المؤتفكات، إما أنها وصف أو أنها علم على قرى يعني صارت علما بعد ذلك، يعني إما المقصود هنا الوصف يعني والمؤتفكة يعني والقرية المنقلبة أو المؤتفكات يعني والقرى المنقلبة التي قلبها الله تعالى اللي هي قرى قوم لوط، أو يكون المقصود يعني أنها صارت علما على قرى يعني بعد ما قلبت خلاص صار اسمها المؤتفكات، يعني في الأول كانت صفة لهم مرات الصفة تتحول إلى يعني علم يميز البلد أو الشخص. وقيل أم قراهم وهي سدوم، يعني الآية اللي فيها المؤتفكات اللي كان مقصود بها القرى لأنهم كانوا أو المدائن أنهم كانوا في عدة مدن أو عدة قرى، والآية اللي فيها المؤتفكة قيل الأمة المؤتفكة لأنهم هي صحهم عدة قرى لكن كلهم هي أمة واحدة وقبيلة واحدة، أو يكون مقصود بالمؤتفكة في الآيات اللي فيها الإفراد يكون مقصود بها أم قراهم هي أكبر قرية من قراهم هي سدوم واحدة. قال والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم لتكذيبهم نبي الله لوطا عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياه لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلم، الله تعالى لم يظلمهم حين عذبهم لأنه أرسل إليهم رسوله وبين لهم ودعاهم إلى الحق وكذبوا عن علم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. فإذا هنا يذكر الله تعالى بهذه الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود هنا إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل عذابهم. يعني الغرض هنا عندما يذكر الله تعالى هذه الأمم التي ارتكبت القبائح وعذبت، فالمقصود يعني إن فعلتم مثل ما فعلوا حل بكم مثل ما حل به من العذاب، إن لم يكن في الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأنقى.
إساءة
إزاحته قال بإرسال الرسل، توضيح يعني قوله بإرسال الرسل وإزاحة العلم. إزاحة الشيء تحريكه، قال إزاح الشيء يعني حركه، والعلم جمع إيه؟ علم، يعني العلة اللي هي بمعنى السبب يعني. فالقصد هنا إزاحة العلم يعني إزاحة الأسباب التي منعتهم من اتباع الحق، أو التي يمكن أن تحول بينهم وبين اتباع الحق، فأزاح الله عنه، أزاح عنهم الجهل. يعني قد لا يتبع الإنسان الحق لجهله به وعدم علمه به، فأزاح الله تعالى ذلك عنهم بأن أرسل إليهم رسوله لوطا عليه السلام فدعاهم إلى الحق وأرشدهم وبين لهم. يعني أزاح عنهم أي علة يمكن أن يتعلقوا بها وتمسكوا بها، هي سبب عدم اتباعهم. فإزاحة الشيء يعني تحريكه وإزالته يعني. قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية اللي بمعنى النصرة والمحبة والمعونة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. يعني كالبنيان مثل أحجار البناء، كل حجر يعني هو يتقوى بالأحجار التي عن يمينه وشماله ويقوي الأحجار التي عن يمينه وشماله. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون يعني كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يعني كل حجر هو سبب في تقوية الأحجار التي حوله، وهو في نفس الوقت يتقوى بالتي حوله. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحمى لارتفاع درجة الحرارة، والسهر إذا مرض يعني عضو من أعضاء البدن كل البدن يصيبه الحمى وكل البدن يسهر. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون يعني يتألمون بألم الواحد منهم كأنهم جسد واحد. وقوله سبحانه: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر يعني نهى عن السبيل. أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. فهذه صفة المؤمنين، فعلى قدر يعني تكميل هذه الصفات وتكميمها يكون كمال الإيمان، كل نقص في هذه الصفات يكون يعني نقصا في الإيمان وخللا فيه. ثم يقول سبحانه: إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم، يعني هنا ختام الآية وهي في ثواب المؤمنين، ولكن ختم الله تعالى بقوله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى، أي عزيز من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهنا إن الله عزيز حكيم يعني سيعز هي المؤمنين، لأنه عزيز يعز هي المؤمنين، فذكرها في ختام الحديث عن المؤمنين الله تعالى عزيز يعز المؤمنين سبحانه وتعالى. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، لأن يعني قبلها آية فيها صفة المنافقين ثم هنا صفة المؤمنين، المنافقون والمنافقات. قال إيه بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقولون، ثم هنا المؤمنون والمؤمنات قال بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهو سبحانه وتعالى حكيم حيث قسم، لأن قسم الأخلاق كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، يعني كما وسع قسم الله تعالى الأرزاق أعطى هذا أكثر وهذا أقل، كذلك الأخلاق قسم الله تعالى وأعطى كل منها. فالمؤمنون يعني جعل الله تعالى المؤمنين عموما يعني هذه الصفات الكريمة، وجعل للمنافقين هذه الصفات الذميمة. فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. في تفسير هذه الآية يعني جمع الإمام ابن كثير رحمه الله جمعا يعني جميلا من الحديث الشريفة في صفة الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منه. إن شاء الله نقرأ يعني هذه الحديث الشريفة في هي تفسير لهذه الآية وتوضيح لما فيها من صفة الجنة التي أعدها الله تعالى منه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. قال يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنات يعني في اللغة هي الحدائق والبساتين، تجري من تحتها الأنهار، فدائما يعني يصف الله تعالى الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار. وأنهار الجنة يعني جاء صفتها يعني أنها إيه جاء صفتها في الأحاديث أن أنهار الجنة تفجر من بحارها، وفي الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تفجر الأنهار بعد كما قال سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وبعدين ورد أيضا أن أنهار الجنة يعني منها يعني أو فيها أنهار تجري من غير أخدود، تجري من غير أخدود، وأن المؤمن حيثما يريد أن يجري النهر أجراه، في أي مكان المؤمن عايز النهر يمر من هذه الجهة كيفما أراد المكان الذي يريد أن النهر يمر فيه يمر فيه، ولا تحتاج إلى أخدود يعني إلى حفر تجري على ظهر الأرض من غير ما ينسكب يعني ما فيها من قدرة الله تعالى إلى غير ذلك يعني مما ورد في الصفة يعني. قال في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه، أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء كفاف. الكبرياء على وجهه في جنة عدن سبحانه وتعالى. فإذا كشف إذا أراد أن يأذن سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنظر إليه كشف رداء الكبرياء عن وجهه سبحانه وتعالى وأذن لعباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة التنعم برؤية الله سبحانه وتعالى. قال وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. من لؤلؤة واحدة مجوفة، الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليها لا يرى بعضهم بعضا. أخرجه في الصحيح. يعني له حور عين يتنعم بهن في هذه الخيمة، كل واحدة منهن لا ترى الأخرى، هو يراهن جميعا وكل واحدة منهن لا ترى الأخرى من قدرة الله. يعني هذا نوع من ألوان النعيم، نوع منه يعني الجنة فيها أصناف وأنواع من الأبنية، فالمؤمن يعني يجعل الله تعالى له خيام لؤلؤ وخيام كذا والأبنية من الذهب ومن الفضة. قال في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الجنة درجات بعضها فوق بعض. وهنا في هذا الحديث يعني إن في الجنة 100 درجة أعده الله للمجاهدين في سبيله، يعني قال الأئمة في شرح الحديث هذا لا يفيد انحصار درجات الجنة في 100، ولكن هذا كما لو قال هذا كما لو قال القائل مثلا الذي عنده 1000 مثلا درهم إذا قال عندي 100 درهم أعددتها لكذا، هذا لا يعني أنه عندوش غيرها، فالجنة فيها 100 درجة أعدت للمجاهدين، دي بس درجات المجاهدين 100، غير درجات غير بقية دي درجات بقية الأصناف المؤمنين، غير المجاهدين أكيد لهم درجات أخرى. عدد درجات الجنة ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، في بعض روايات الحديث وإن عدد درج الجنان كعدد آية القرآن، كلما قرأ آية يعني رقي وارتقى درجة، كلما قرأ آية رقى درجة، فعدد درجات الجنان كعدد آية القرآن، وعدد آيات القرآن 6200 وكسور. يعني هناك طبعا المذاهب في عدد الآية، يعني مرات بعض أئمة القراء يعني آية طويلة يعدها آيتين في يقسمها أو يدمج آيتين في عدد آية، فأقل عدد ذكر يعني اللي هو 6204 تقريبا، وهناك وتزيد يعني لغاية 21 يعني 6221 كده. فإذا هذا عدد يعني درجات الجنة يعني يرجى أنه يكون يعني أكثر من 6200 درجة، وبين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والسماء. وبعدين هنا يقول إذا سألتم الله فاسألوه في الدرس الأعلى فإنه أعلى الجنة، يعني أعلى درجة في الجنة سقفه عرش الرحمن، يعني كل درجة سقفها درجة، الدرجة اللي فوقها يعني، لكن الفردوس هذا أعلى درجة، ما فيش فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهو أوسط الجنة، وأوسط الأوسط هنا بمعنى الشيء الخيار أو المختار والمفضل، يوصف بأنه الأوسط. يعني كذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا أي خيار، الشيء المختار هو الشيء الوسط يعني. ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني بداية تفجرها من الفردوس الأعلى، بعدين تصب منه يعني ما يزيد وكذا تصب على الطريق. هناك يعني درجة اللي هي الوسيلة، يعني قالوا إما أنها يعني درجة يعني سلوا الله في الدرس الأعلى، لأن هذه أقصى شيء يمكن أن يصل إليه المسلم، يعني حيث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك درجة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الوسيلة، درجات الوسيلة هي درجة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إيه في الأذان، قال ثم سلوا الله هي الوسيلة فإنها منزلة للجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. يعني درجة يعني معدل عبد واحد من عباد الله تعالى. فقيل يعني هي هذه الدرجة التي خصصت للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المؤمن يدعو الله بما يؤمن ما هو ممكن يعني في الوسيلة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأقصى شيء يمكن أن يصل إليه المؤمن هو الفردوس الأعلى. فالوسيلة يعني هذه الدرجة يعني إما أنها جزء من الفردوس أو أنها درجة يعني فوق جزء من الفردوس يعني خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله، ذكر أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. إذن هذا الحديث ورد من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنه. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء.
كما ترون
نسخة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. يجزون الغرفة بما صبر، يجزون الغرفة بما صبر. فقال الغرفة يعني أيضا درجة يراها أهل الجنة كما ترون الكوكب في السماء. فصار هذه المسافات الشاسعة يعني الصعود إليها والنزول منها يعني يتنقلون يعني يزور بعضهم بعضا وكذا في صعودهم ونزولهم، يعني ليس بمقاييس الدنيا يعني في لوح البصر يصعد وينزل ينتقل يعني حيث شاء بما يأذن به الله سبحانه وتعالى. قال ثم ليعلم ان اعلى منزله في الجنه مكان يقال له الوسيله لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنه، كما قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيله. قيل يا رسول الله ما الوسيله؟ قال اعلى درجه في الجنه لا ينالها الا رجل واحد وارجو ان اكون انا. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. يعني سبحان الله الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه عشرة، الذي يسأل الله له الوسيلة تحل عليه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت المستفيد يعني عندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك لمصلحتنا، يعني المصلحة في النهاية تعود عليك يعني. سيرة معينة يعني.
تقول لك
صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي صيغة يعني، أي صيغة يعني يدعى بها النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن يسأل الله تعالى فيها أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، فأي صيغة يعني تفيد هذا المعنى إذا سلمت يعني من المحظورات ليس فيها يعني لا شرك ولا شيء محرم وكذا، فهي جائزة، لكن طبعا أفضل الصيغة هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يعني اختيرت المسلم في صلاته على المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يعني يجوز للإنسان أن هو يأتي بصيغة قد تكون غير محصورة، المهم يكون معناها صحيحا يعني، لكن الأفضل لا شك يعني الصيغة المحصورة المقولة هي صيغة الصلاة الإبراهيمية، فهذه أتم الصيغ وأكمل الصيغ، لكن لو أن المسلم قال صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذه أخسر الصيغ يعني صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد، يعني فهذه الصيغة تجزئ، يعني حتى في الصلاة الفقهاء يقولون يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر مجزئ، لو أن الإنسان قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى بالواجب، أتى بما هو واجب عليه، الزيادة تكون مستحبة، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير يعني هي من واجبات الصلاة، فإذا قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالواجب، واللي بعده مستحب، لكن طبعا إذا كملها وأتمها يكون هذا من المستحب وزيادة في الأجر والثواب. ثم قال ساق الإسناد يعني قال الحافظ الطبراني الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا الله لي الوسيل فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة، الصحابة لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله حدثنا عن الجنة، إنسان دائماً هذه أسئلة الصحابة الأمور التي يهتموا بها الصحابة دائماً أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، حدثنا عن الجنة، دلني على عمل يبعدني من النار، يعني هذه اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله حدثنا عن الجنة ما بنابها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة، لبنة من الذهب ولبنة من الفضة. طبعاً هذا لا يعارض يعني النصوص الأخرى، هذا كله يعني إذا اختلفت تنوع يعني أنواع وأصناف، يعني خيام اللؤلؤ وخيام الياقوت والزبرجد والجنتان اللتان من الذهب والجنتان اللتان من الفضة وهكذا، يعني في تفسير من خاف مقام ربه جنتان من المفسرين من يقول جنة داخل القصر وجنة خارج جنة داخل السور وجنة خارجه، يعني ملك المؤمن في الجنة يكون مصورا بأسوار، جنة داخل الأسوار وجنة خارج الأسوار، يعني خارج الأسوار، فهما هي جنتان له يعني لنفس العبد المؤمن. فهنا لبنة ذهب ففي جنة الذهب فقط وجنة من الفضة فقط وجنة لبنة ذهب ولبنة فضة. وميلاطها المسك، الميلاط اللي هو زي الاسمنت اللي يتحط بين يتحط بين اللبنتين، يعني عند البناء يعني توضع لبنه من الاحجار وبعدين يوضع ميلاط اللي هو شيء يلصق اللبنه في اللبنه التي فوقها، فالميلاط من المسك. حصباؤها وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الحصباء الحصى اللي في الارض اللي قالوا هي اليواقيت، هي الحصباء الحصى زي الزلط والاحجار اللي في الارض كلها لقالوا هي اليواقيت. وترابها الزعفران، تراب الجنه الزعفران. في بعض الاحاديث فيها ايه ترابها المسك وحشيشها الزعفران، في يعني بعض الاحاديث فيها ان التراب مسك والزعفران الحشيش، يعني صلاة الزعفران الآن يعني ثمنه يمكن أغلى من الذهب، يعني بيتباع من التراب اللي هو النبتة المعروفة دي، فالزعفران والحسن الصوفي تمام. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الثياب لا تبلى في الجنة، والشباب لا على طول تبلى، وشجرة رطوبة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، زي الأكمام اللي هي غلاف الزهرة يعني بيتفتح ويخرج منه الزهر، فتنبت ثياب يعني في الشجرة رطوبة بتنبت الشجرة تنبت الثياب يعني، والثوم يرطب لا يبلى يعني يفرق إلى الأبد. مش محتاج لغسيل ولا كي ولا قالوا وعند روي عن ابن عمر مرفوعا نحوي، وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى في الليل والناس نام. ثم قال حديث غريب، ورواه الطبراني لكن له روايه اخرى، يقول عن من حديث عبد الله بن عمرو وابي مالك الاشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الاسنادين جيد حسنا. الجهميه له عده روايات عن علي وعن عبد الله بن عمرو وابي مالك، بعض الأسانيد جيد، الجيد يعني درجة بين الحسن والصحيح، يعني أعلى من الحسن دون الصحيح يعني. وعنده أن السائل هو أبو مالك رضي الله عنه، فالله أعلم، أبو مالك الأشعري الصحابي الكريم هو الذي سأل يعني. قلنا لمن يا رسول الله؟ فالذي سأل هذا السؤال هو أبو مالك الأشعري. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأصحاب ألا هل مشمر إلى الجنة؟ التشمير إلى الشيء والجد والاجتهاد في السعي إليه والرغبة في الحصول عليه، من يشمر يعني يجد ويجتهد حتى يحصل عليه. ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، لا خطر لها يعني لا مثل لها، يقال في الشيء لا خطر له يعني لا يقدر بثمن، يعني الشيء الذي لا يقدر بثمن لا خطر لها. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثير ومقام في أبد، أو ومقام خليها مقام، أو مقام في أبد، مقام ودرجة مكان الإقامة يعني، في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة. في سورة الحبرة النعمة وسعة العيش، وهناك التفسير الآخر انها من التحبير اللي هو تزيين الصوت وتجميله ما يكون فيها من غناء حور العين، ما قال فيها يحبرون في سورة الزخرف، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العالم وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها فاكهة كثيرة. قال يعني فيها يحبرون، يطاف عليهم قبل يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس، قبلها يحبرون يعني يسمعون الغناء يعني غناء الحور العين. قال وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مشمرون لك. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه مالك. فلو قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. يعني بعد أن ذكر الجنة والنهار والمساكن الطيبة قال ورضوان من الله أكبر، رضا الله تعالى أكبر من كل ما هو الإنسان. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يدك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك البخاري ومسلم رواه من حديث الإمام مالك بإسناد عن الإمام مالك. وساق الإسناد أيضا قال أبو عبد الله المحامين بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. ورواه البزار من حديث الثوري. وقال الحافظ ضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح. حافظ ضياء المقدسي يقول في أعلى درجات الصحة يعني على شرط البخاري ومسلم. يعني ومن أعظم نعيم أهل الجنة يعني جعلنا الله وإياكم منها أنه ما ورد يعني في حديث يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة، وهذا في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل يوم جمعة في مثل الساعة التي يصلي الناس فيها يوم يصلي فيها المؤمنون لله تعالى يوم الجمعة يجتمع المؤمنون في الوادي الأفيح. الأفيح يعني الفسيح الواسع وادي معين في الجنة يقال له الوادي الأفيح، وينزل إيه أهل الدرجات العليا ينزلون إلى هذا الوادي يعني كأنه في درجة من درجات يعني الدنيا من الجنة، فينزل أهل الدرجات العليا النبيون والصديقون يهبطون يعني إلى الوادي الأفيح ويجلس النبيون على منابر من النور والصديقون على كراسي من ذهب ويجلس الشهداء وبعدين بقية المؤمنين يجلسون على كثبان المسك في هذا الوادي الأفيح كثبان المسك يجلسون عليها وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى وكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويأذن لهم سبحانه وتعالى في رؤيته والنظر إليه سبحانه وتعالى. إذا أذن الله تعالى كشف الحجاب عن وجهه الكريم ونظر المؤمنون إلى وجهه سبحانه وتعالى وكان هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. في كل يوم جمعة رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الساعة عندما يجتمعون في الوادي الأفيح المؤمنون فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين عبادي سلوني عبادي سلوني. كل يوم جمعة الله سبحانه يقول لهم عبادي سلوني يقولون يا رب نسألك الرضا نسألك الرضا يقول رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلوني. يقول ما نلتم كرامتي ولا حللتم داري إلا برضاي عنكم فأنا رضيت عنكم ولكن سلوني شيئا عنكم. فيسألون يعني استحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى يطلب منهم يسألوا شيئا وما ما ينقصهم شيء. كل واحد يحاول يفكر في حاجة يتمنى شيئا يسأله وما يحتاج شيئا لكن امتثالا لأمر رب العالمين سبحانه فكل واحد يتمنى يعني حتى تنقطع به الأمانة يعني أصلا يحاول يفتكر حاجة يتمناها ما فيش حاجة عنده زيادة يتمنى يتمنى لغاية لما يعجز عن تمني أي شيء زيادة على ما يرضى فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما تمنوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وذلك كل جمعة كل جمعة يتكرر نفس هذا الشيء يعطيهم الله تعالى ما تمنوا ويزيدهم ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أصلاً. يعطيهم ألوانا من المعير ما أحد أصلاً تخطر على بالي حتى يفكر. كذلك أيضاً ما ورد في حديث سوق أهل الجنة وفي سوق الصور يعني من أنواع النعيم الغريبة يعني في الجنة هو سوق الصور. سوق يعني في الجنة ليس فيها إلا الصور يعني زي الله تعالى عرض طبعا حقيقتها يعني زي ما يمكن تماثيل أو صور معينة فيها أجمل وأحسن يعني ما يمكن يعني من الصور المختلفة التي صور الناس يعني. فالمؤمنون يعني يمشون في هذه السوق لا يشتهي أحدهم أن يكون في صورة من هذه السوق إلا دخل فيه يعني يحب يغير صورته يعني سبحان الله زي الناس في الدنيا غير الثياب وكذا غير يعني فالإنسان لما غير ثيابه تعرف أن هذا هو فلان وكذا. وفي الجنة الإنسان يقدر يغير صورته يعني يشوف أي صورة يحكي في سوق الجنة الصورة اللي تعجبك تغير الصورة التي أنت فيها وتدخل في صورة أخرى. لكن الناس يعرف بعضهم بعض مهما غير صورته يعني يكون هناك طريقة كل واحد عارف أن هذا صاحبه مهما غير صورته زي كأنه غير تسلحته ولا غير بروكريس انت عارف أن هو فلان. سبحان الله وقدرة الله تعالى
تشكل
الإنسان يعني في الدنيا يعني الله تعالى أعطى هذه القدرة أعطى الله تعالى الملائكة والجن القدرة على التشكل في الصور. في الجنة المؤمنون في الجنة لهم القدرة على بس بتروح أصلا مرات الواحد ما تقعد تفكر في الصورة اللي أنت عايزها بتمشي تتفرج على الصور والصورة اللي تعجبك تختارها أنت وتدخل فيها الصورة في الصورة. سبحان الله
بعض الناس يقرؤون بعد الأذان دعاء هذه الدعاء هي اللهم رب هذه دعوتي التامة
والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله والفصيلة
هل أسلم؟
نعم طبعا دعاء صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ
دعاء في هذا المكان
ثم سلوا الله هذه الوسيلة هو النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا سمعتم من المؤذن فقولوا بسم الله ثم سلوا الله هذه هو هذا الدعاء يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة على الدرجة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته هذا دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بعض الأحيان يزيدون على أنك لا تخلف الميعاد
أنك لا تخلف الميعاد وما إسنادها حسن يعني كان الشيخ نشر بن باز الله يرحمه يقول إسنادها حسن الحس عليه يعني كان ينكر على بعض من ضعفه من الله عز
وجل. موجودة في القرآن كذلك
في القرآن وفي القرآن يعني إن الله يوفقك